بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: الفصل العاشر: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم، سواء كان الحديث القرآن أو الحديث، لأن المعلم إذا كان مشغول البال أو مشتت الذهن قد لا يجيد إيصال الفائدة كما ينبغي إلى ذهن الطالب. قال: في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم بتكرار المعلومات، وأيضا بالتفصيل والإيضاح لما كان مشكلا، وبالسؤال ونحو ذلك من الأساليب التي بها يفهم الطالب ويستوعب الفائدة. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه آية في هذا الباب، فكم من الفوائد العلمية التي حفظها الطلاب من تكراره ودرسه، سواء كان في المعتقد أو في الحديث أو في النحو أو في الشعر أو في سائر الأبواب، فتجده يكرر الفائدة مرارا. لا أعني في الدرس الواحد، لكنه يكررها بين الحين والآخر. وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، يعني طالب لا يستطيع أن يحفظ إلا نصف صفحة، فيقول له المعلم: لابد تأتي كل يوم بصفحة أو صفحتين، هذا يشق عليه ولا يحسن. وطالب ربما يحفظ صفحة بإتقان، فيقول له: لا، أنت تسمع آيتين كل يوم. قال: ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، وهي المراجعة، المطالبة بالمراجعة في العلوم، وهذا أمر مهم. وقد كان السلف يهتمون بمذاكرة العلم ومراجعته، فإنه ينسى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قال: ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه بما عندهم من العلم والخير والسبق والأعمال الصالحة، ولا يتعارض هذا مع أدلة النهي عن تزكية النفس ومدح الآخرين، كحديث: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فإن هذا محله إذا خشيت الفتنة أو الضرر بمن يثنى عليه أو يمدح. ولكل مقام مقال وعلى حسب الأحوال، فرب طالب يثنى عليه بسبب ما عنده من الذكاء والفطنة، فيكون ذلك عونا له في الاجتهاد أكثر والإقبال على العلم والتشمير، ورب طالب يثنى عليه فيصاب بالغرور والعجب: وقد أثنى علي فلان، وقد زكاني فلان، وقد قال فلان عني الشيخ، فيكون ضررا عليه. فلا إفراط ولا تفريط، وتشجيع المعلم للطالب أمر محمود، لكن بحدوده وضوابطه. قال: ومن قصر عن نفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره. وكل طالب بحسبه، أي من حيث التعنيف والتأديب. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. قد يكون هذا الطالب عنده ذكاء، وأعطاه الله عز وجل موهبة وفهم، فقد يسبق المعلم في بعض الجوانب، فبعض المعلمين يصاب بالحسد: كيف يكون هذا طالب من طلابي وإذا به يسابقني؟ لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا صلحت النيات فإن له من الأجر، فقد كان سببا في تعليمه ولو سبقه. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ فالوالد لا يحسد ولده على خير أتاه الله إياه، وهكذا المعلم مع تلميذه. ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل، وهذا عند احتساب الأجر والصدق في التعليم وبذل القرآن والسنة. قال الفصل الحادي عشر: ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وهذا فيه التنظيم حتى في أخذ القرآن والحديث والفتوى، التنظيم وعدم العشوائية والفوضى. وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم الحاضرين والغائبين، ولا يكون همه أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من الكتاب حضر فلان أو لم يحضر، سمع الناس أو لم يسمعوا، ولكن يتفقد أحوالهم، فالغائب يسأل عنه والحاضر ينبهه، وهكذا حتى تحصل الفائدة. قال: ويسأل عمن غاب عنهم، فإن كان له عذر في غيابه فالسؤال عنه يشعره بأن معلمه مهتم به، وإن كان غيابه لغير عذر لينتبه، وقد ينصح له أو يزجره عند لقائه لماذا يتغيب ويتخلف. قال الفصل الثاني عشر: قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، والمعلم لا يعلم أحوال نيات طلابه من حفظة القرآن أو الحديث، ولكنه يعلم، فمن كانت نيته صالحة فهذا هو المطلوب، ومن كان في نيته فساد أو خلل فلا ضرر على المعلم من ذلك، لا ضرر على المعلم من ذلك، ما دام أنه يلازمه ويأتي إليه ويسمع منه ويكتب عنه فإنه لا يمتنع من تعليمه، فلعل نيته تصلح بعد ذلك. قال: فقد قال سفيان الثوري وغيره: طلبهم للعلم نية، وهذا صحيح عن سفيان الثوري، رواه الدارمي والخطيب وغيرهما، وهو أن إقبال طالب العلم على العلم والمداومة والممارسة والحفظ والكتابة هذه هي نية، وإذا كان في أول أمره ما عنده تلك النية الصحيحة فلعل إقباله على العلم واستمراره فيه صلاح لنيته، فلا يمنع، يقال لو أنت ما تريد العلم، أنت إنما تريد تجلس هكذا تلعب، لا، وإنما ينصح بصلاح النية وإخلاص الطوية ويبذل له النصح في ذلك. قال: وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وهذا أثر عن جماعة من السلف، فهو عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن حبيب بن أبي ثابت، وفي جامع معمر الملحق بالمصنف من قول معمر، وعند الدارمي عن مجاهد، وأيضا عند الدارمي والخطيب وابن عبد البر عن الحسن البصري. فهؤلاء جملة من السلف كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ومعنى ذلك أنه قد يقبل الإنسان على طلب العلم وما له نية، يدفع من أهله من أبيه أو يرشد من صديقه أو نحو ذلك، وما كان عنده تلك النية لأخذ العلم والإخلاص فيه، ولكن مع مجاهدة النفس والدعاء والإقبال بهذا يصلح الحال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا حديث من؟ المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ من يقول؟ من أخرجه؟ أحسنت، نعم، حديث فضالة ابن عبيد عند أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، فإن كان في النية خلل فإنها مع مرور الأيام تصلح، ولعله يمر عليه آية، يمر عليه حديث، تمر عليه موعظة، يسمع نصيحة في أثناء طلبه للعلم تكون سببا لصلاح نيته. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقد يكون طالب العلم في أول طلبه للعلم لا يدرك حقيقة الأمور وقيمة العلم وثواب المتعلم، قد لا يدرك ذلك، ولكنه مع الممارسة والمداومة والاجتهاد والإقبال والدعاء يتضح له ذلك جليا، فيشتد في باب الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. قال معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. الفصل الثالث عشر، قال ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. ومعنى ذلك أنه يجلس بأدب في حلقات العلم والقرآن والحديث. طالب العلم في حلقات العلم لا يكون صاحب إزعاج ولعب وفوضى، حتى أن السلف كانوا يشددون في هذا، لا يعبث بيديه، فضلا عن أن يلعب بالجوال أو يكتب في موضوع آخر أو يقرأ في كتاب لا يقرأ فيه المعلم. بعضهم يجلس في حلقة العلم وهو في وادي آخر. بل كان السلف رحمهم الله أحدهم يتحرج أن يبري قلمه في حلقة الحديث. وجاء عن سفيان الثوري أنه قال إذا رأيت طالب الحديث في حلقة الحديث يلتفت يمنة ويسرة فاكتب على ظهره لا يفلح. فهذه من الآداب أنه لا يتلفت ويفرقع أصابعه، وأشد من هذا أن يضحك في الدرس في الحلقة في حلقة القرآن، يضحك ويمزح ويرفع صوته. قال ويقعد على طهارة، وهذا أمر طيب وليس بواجب، قد كان السلف يهتمون بذلك سواء كان في حلقة القرآن وهذا عليه قول جماهير أهل العلم، أو كان حتى في حلقات الحديث. وقد كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس للحديث تطهر وتطيب ولبس أحسن ثيابه وجلس على هيئة حسنة عند أن يحدث تلاميذه، حتى قيل فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، حتى قال في آخرها فهو المهاب وليس ذا سلطان، عز الوقار وهو المهاب وليس ذا سلطان. فلا يجلس المعلم يعلم تلاميذه وهو منبطح أو هكذا متكئ وكأنه يريد أن ينام، لا. قال مستقبل القبلة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر كما نبه على ذلك الشيخ العثيمين في تعليقه على مقدمة المجموع للنووي، فإن هذا لا يلزم سواء كان عند قراءة القرآن أو عند إقراء الحديث أو عند الموعظة أو ما أشبه ذلك. فإن المعلم إذا كان مستقبل القبلة يلزم أن الذين يقرؤون عليه أو يستمعون لا يكونون متجهين إلى عكس القبلة، وهكذا العكس، فإذا لا دليل على هذا أنه يستقبل القبلة، لا دليل، ليس هناك دليل على ذلك. وإن كان حديث خير المجالس ما استقبل القبلة، لكن في مثل هذه الحالة احتاج إلى دليل خاص. قال: ويجلس بوقار، أي برزانة وسكينة وحلم، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما نظيفة فنعم، فمجالس الإقراء والتحديث تكون في المساجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهكذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. وأما بيضاء فهذا عام، ليس خاصا بمجلس التحديث والإقراء، بل هذا هو الأفضل، إن تيسر الإنسان أن يلبس الأبيض فهو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. فإن لم يتيسر لبس ما شاء، ولكن لا ينبغي له أن تكون ثيابه دنسة في المسجد في مجالس التحديث مليئة بالأوساخ والروائح الكريهة، ولا يلزم الأبيض. لكن في المسجد لا ينبغي الإنسان أن يلبس ما يشوش على نفسه وعلى المصلين، هذا من الأخطاء، أن يأتي الإنسان بلباس مزخرف ملون يشغل المصلين، بل بعضهم في ثيابه كتابات إما باللغة الإنجليزية أو بالعربية أو بغيرها، فيصلي والذين خلفه يقرؤون ما في ظهره فيشغلهم عن الصلاة، بل بعضهم يلبس ما يكتب على ظهره بكتابات قبيحة وهو لا يدري، باللغة الإنجليزية ربما كتابات قبيحة، وبعضهم ربما يصلي في ثياب وعلى ظهره مكتوب بعض أسماء الكفرة والزنادقة في ظهره. وقد رأيت شابا في الحرم المكي في صلاة التراويح لابس فنيلة مكتوب فيها ميسي في خلف ظهره. فاللباس الأبيض هو الأفضل لهذا الحديث الذي تقدم، وأيضا لحديث جبريل عليه السلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب. ثم جلس يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، وكلما سأله قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل: ثياب بيضاء نظيفة. أما نظيفة فهذا لا عذر لطالب القرآن والحديث فيها، حتى لو لم يكن عنده صابون ما يأتي بالأوساخ، يغسل ثيابه حتى بالماء، لأن بعضهم يقول مثلا: أنا ما عندي مال أشتري صابون، حتى وإن لم يكن عندك مال فاغسلها بالماء. أما بعضهم يأتي إلى المسجد محمل الأتربة والأوساخ ويجلس في مجالس القرآن والحديث أو يصلي وكأنه يعمل كأنه في وقت عمله في بنشر أو في حفر المجاري، هذا ليس من تعظيم شعائر الله، بل يلبس أحسن ثيابه ويتنظف ويتطهر ويتطيب إن استطاع، هذا أمر مطلوب. قال: وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. وهذا الكلام فيه نظر، قد نبه على ذلك العثيمين رحمه الله. فإن كان مسجدا فنعم يصلي تحية المسجد، وأما إذا كان هذا المجلس في غير المسجد فلا دليل على صلاة الركعتين. فلو عقد مجلس قرآن أو حديث في بيت أو في مكان عام لا يلزم أن يصلي، بل لا دليل على صلاة الركعتين. قال: فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن من دخل المسجد يكره له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنهي هنا للكراهة عند جماهير أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهري وبعض المتأخرين، حتى ابن حزم سار على قول الجمهور في هذا الحديث. قال: ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع، ولا يلزم، لكن هذه جلسة طيبة، بل كما يقول بعض أهل العلم ولو جلس في مكان مرتفع فإنه أفضل ليراه الطلاب ويسمعون منه، وقد ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه حين جاءه الأعرابي يسأله وهو يخطب الجمعة وقال: يا رسول الله، أعرابي يسأل عن دينه، أو رجل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ودعا بكرسي من حديد وجلس عليه وجعل يعلمه، ثم رجع فأتم خطبته، فهو أدعى لفهم السامعين ونظرهم. أما لو جلس في الأرض متربع والمكان كبير ربما المتأخر لا يسمع، فإذا كان على شيء مرتفع حتى يراه طلابه فيسمعون منه فهذا أفضل، ولكن جلوسه يكون بأدب متربعا أو نحو ذلك. قال: وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. إذا كانت حلقة صغيرة مكونة من أعداد فلا بأس، يجلس متربعا جاثيا في الأرض ونحو ذلك.